صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. من المباحث ذات الصلة بالعقيدة والتاريخ الإسلامي من جهة أخرى مبحث الإسراء والمعراج، قد تناوله القرآن الكريم في موضعين. الموضع الأول في أول سورة الإسراء، والموضع الثاني في سورة النجم. وهذا الموضوع باعتبار أنه اكتنفته شبهات وأساطير كثيرة، لهذا نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أجواء الروايات التي زادت الكثير من التفاصيل البعيدة عن العقول، لكن نتكلم في حدود ما ورد في الكتاب المبين من جهة، وفي حدود ما دلت عليه الروايات المعتبرة أو المعتمدة والمقبولة من جهة أخرى. أول نقطة تثار في هذا المقام أنه ما هو الإسراء وما هو المعراج، والنقطة الثانية أن هذا الإسراء والمعراج كان في اليقظة أم كان في النوم، والنقطة الثالثة أنه كان بالروح فقط أم كان بالروح والجسد أيضا، النقطة الرابعة في فلسفته وأسراره، لماذا أسرى الله تعالى بعبده صلى الله عليه وآله، ورابعا أو خامسا يرتبط بإمكان هذا الشيء أن الإسراء الذي تحدث عنه القرآن وكذلك المعراج هل هو ممكن أو غير ممكن. وهنالك بعض المباحث الفرعية المرتبطة بهذا الموضوع، على العموم نحاول قدر الإمكان وفق ما يتسع له صدر المجلس أن نتناول بعض هذه الفروع. أولا، الإسراء والمعراج لا شك أنهما مطلبان قرآنيان نص عليهما القرآن الكريم، وبعبارة صريحة في أول سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. القرآن الكريم صريح في أصل قضية الإسراء، وأن عملية الإسراء، أن رحلة الإسراء ابتدأت من مكة المكرمة وانتهت بالمسجد الأقصى بالأرض المباركة، هذه عملية الإسراء. وأما عملية المعراج فالذي يبدو من القرآن الكريم أنها عملية كانت أو رحلة كانت أطول وأخطر وأهم في نفس الوقت، وعبارة عن الرحلة من المسجد الأقصى إلى قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين أو أدنى من ماذا؟ قاب قوسين أو أدنى من حجب النور كما يبدو من الروايات الصحيحة الواردة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وإلا ما يتصور أنه كان قاب قوسين أو أدنى يعني من الله تبارك وتعالى، لأنه واضح أن الله عز وجل ليس بجسم حتى يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله منه بهذه المقربة. الله عز وجل في كل مكان لا يخلو منه مكان، ولا يشغله حيز عن حيز، وما يشغل هو حيزا عن حيز. على كل حال الله تعالى في كل مكان، الجسمية غير جائزة على الله تبارك وتعالى. وإن كان البعض حاول يبين أن النبي صلى الله عليه وآله إنما قرب من الله عز وجل وأنه رآه، والحال القرآن الكريم حينما يمر يصرح بأن الذي رآه النبي هو الآيات الكبرى لله عز وجل. ما كذب الفؤاد ما رآه، ما الذي رآه الفؤاد؟ قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والآية السابقة أيضا صريحة، لنريه من آياتنا. فكأن أهم ما كان النبي صلى الله عليه وآله رآه في هذه الرحلة والآيات الربانية الكبرى. أما الله عز وجل فباعتبار أنه لا يقبل التجسيم لا يمكن أن يرى بحال من الأحوال، عليه وسلم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن هنا وردت روايات تؤيد هذا المعنى. أظن أني في غنى عن هذا الموضوع لأني أشرت إلى في بحث متقدم في مسألة استحالة رؤية الباري عز وجل. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله بدأت رحلته الطويلة من المسجد الحرام مرورا بالمسجد الأقصى وانتهاءا بقار أو شين أو أذن. هذا مبدأ ومنتهى الرحلة، وتوسطها كما سمعت قبل قليل المرور بالمسجد الأقصى. هذا السفر الطويل إذن ينحل إلى رحلتين، رحلة أولى يعبر عنها المعراج الإسراء اللي هو عبارة عن الرحلة من مكة إلى المسجد الأقصى، والرحلة الثانية يعبر عنها بأنها المعراج اللي عبارة عن الرحلة من المسجد الأقصى إلى قاب قوسين أو أثنى. في هذا المقام هذا الموضوع متى كان؟ السؤال الذي يطرح نفسه أن الإسراء والمعراج متى حصل؟ كلمات كثيرة ما أريد أشوش ذهنك، لكن أختار لك المختار الذي عليه التحقيق، اللي عليه التحقيق أن الإسراء والمعراج تم في السنة الرابعة للبعثة النبوية الشريفة. بعضهم قال في الأولى، بعضهم قال غير ذلك، لكن التحقيق قائم على أن الإسراء والمعراج تم في السنة الرابعة. وأنا ما يهمني تثبيت التاريخ لوحده بقدر ما يهمني استغلال التلاعب بالتاريخ. انتبه جيدا، بعض القضايا لما نقول فلان توفي سنة كذا، أو مثلا ولد سنة كذا، أو الحادثة الفلانية صارت سنة كذا، احنا ما لنا غرض بنفس التاريخ. بدل ما تصير سنة 50 تصير 60 تصير 40، بدل ما تكون بالسنة الأولى تكون بالسنة الثالثة. لكن احنا من خلال تحديد التاريخ للحدث، أي حدث، نستطيع نكشف بعض الأكاذيب، لأن بعض مكذوبات تنسج نقدر نكتشفها من خلال التاريخ المحدث. مثلا بالنسبة إلى قضية الإسراء والمعراج، مما يرتبط بها أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم وكما يروي ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال ويرويه الحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وآله وكما يروي جماعة أيضا من الصحابة غير أهل البيت سلام الله عليه، هذا المعنى يرويه ابن عباس ويرويه سعد بن أبي وقاص ويرويه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل أو يكثر من تقبيل الزهراء صلوات الله عليها بشكل ملفت للنظر. فكان عائشة تسأله تقول له أراك تكثر تقبيل فاطمة؟ فكان عليه السلام يقول لها إن الله تعالى لما عرج بي إلى السماء قدم لي جبرائيل تفاحة من فاكهة الجنة فأكلتها، فلما نزلت إلى الأرض وأتيت أهلي انعقدت نطفة ابنتي فاطمة من ذلك غذاء الجنة من تفاح الجنة، فكانت فاطمة إذا شممتها فكأني شممت رائحة الجنة. ولهذا لقبت الزهراء سلام الله عليها بالحوراء الإنسية استنادا إلى ذلك، باعتبار أن نطفتها انعقدت من مادة غذائية من الجنة، لكن بنفس الوقت بصورة الإنس، فهي حوراء إنسية. سر تسميتها بهذا هو هذه القصة اللي يرويها علماء جمهور السنة من المسلمين بمصادر كثيرة متعددة. وذكرت لك قبل قليل ميزان اعتدال الذهبي، وذكرت لك كذلك مستدرك الحاكم النيسابوري. طيب، في هذا المقام الزهراء سلام الله عليها متى ولدت؟ والزهراء ولدت كما نعلم يعني تقريبا في حدود الشهر السادس من السنة الخامسة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله لما يكون عرج به إلى السماء في السنة الرابعة للبعثة، صلى الله عليه وآله لما كان عرج به في السنة الرابعة للبعثة النبوية الشريفة، الزهراء عليه السلام ولدت تقريبا في أواسط السنة الخامسة، يكون قصة انعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليها من فاكهة الجنة، وتكون قصة معقولة جدا. النبي صلى الله عليه وآله مثلا على ما يروى وعلى ما عليه الكثير أنه كان إسراؤه ومعراجه في شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وآله لما نزل إلى السماء كما يبدو من القصة وقارب أهله كان انعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليها من تلك المادة الغذائية. فإذا الزهراء انولدت في 20 جمادة الثانية للسنة الخامسة، يعني تقريبا في متوسط في منتصف السنة الخامسة 6 أشهر، قد هذا أفرض مثلا كانت المقاربة في شوال مثلا أفرض، في هذا المقام يمكن التوفيق بين ولادة الزهراء وبين انعقاد نطفتها من ماذا؟ من فاكهة الجنة. تكون الفرصة معقولة إذا تكون المقاربة تمت في شوال للسنة الرابعة، فتحسب شوال وذا القعدة وذا الحجة، ثم تدخل السنة الخامسة تحسب محرم وصفر والربيعين ثم الجمادين، في 20 جمادة كان مولد الزهراء سلام الله عليها للسنة الخامسة للبعثة. فتكون الفرصة أو المسافة الفترة الزمنية بين هبوط النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج وبين مولد الزهراء مسافة معقولة. لكن قسم زحف خبر المعراج، زحف قال أن المعراج حصل في السنة الثامنة مثلا، أو حصل في السنة أفرض مثلا الأولى للهجرة بشكل ادعى بعضهم، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله تحقق معراجه في السنة الرابعة للهجرة في حدود شهر رمضان للبعثة في حدود شهر رمضان المبارك. زين، مثلا من جملة الآثار اللي تترتب على تحديد تاريخ معراج النبي صلى الله عليه وآله بأنه حصل في السنة الرابعة للبعثة، أنه ذكرت بعض المناقب لبعض الأشخاص. مثلا بعضهم يروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء ناداه أحد الملائكة بصوت فلان، ويذكرون اسمه أنه أحد الملائكة خاطب النبي بصوت فلان من الأشخاص، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هبط بعد المعراج وحدث بالمعراج كأنه واجه تكذيب الناس كذبوه ولم يصدقه إلا شخص، ويذكرون اسم نفس الشخص هذا اللي الملك اتكلم مع النبي بصوته، نفس الشخص أنه صدق الرسول صلى الله عليه وآله ولقب بلقب الصدق استنادا إلى أنه صدق النبي صلى الله عليه وآله في قضية الإسراء والمعراج، الناس كذبوه وصدق النبي فلهذا لقب بلقب الصدق. الحقيقة هذه الرواية شو وقت يمكن أن تنقبل؟ تنقبل الرواية إذا كان المعراج السنة الخامسة فما فوق للبعثة بصحيح، لأن الرجل هذا الشخص اللي ذكروه هذا أسلم في السنة الخامسة، ملتبه جيدا، أسلم في السنة الخامسة. فإذا قالوا أن المعراج كان في السنة الرابعة وما يعقل أنه النبي صلى الله عليه وآله يخاطب فلان من الملائكة بشخص بصوت فلان مثلا اللي هو أسلم في السنة الخامسة، وما يعقل أنه لما النبي رجع من المعراج واخبر الناس، الناس كذبوا الا فلان، لان فلان بعد ما اسلم حسب الفرض. فلهذا صار تزحيف بتاريخ معراج الرسول صلى الله عليه واله حتى يمكن ذيك المنقبه تكون مقبوله، وبنفس الوقت منقبه الزهراء سلام الله عليها تكون مرفوضه، لان الزهراء انولدت سنه 5 للبعثه. فاذا كان المعراج سنه 8 افرض مثلا او سنه 6 مثلا، اذا انقطعن روايه ان نطفتها انعقدت من ثمر الجنه، هذه الروايه تكون روايه غير مقبوله. فمن جانب يكون ابطال لمنقبه للزهراء، ومن جانب اخر يكون تثبيت لمنقبه لشخص اخر، هذا من خلال تزعيف تاريخ المعراج. انتبهت جيدا؟ فاذا في الواقع احيانا بعض التواريخ لما يؤكد عليها ما يؤكد عليها لانها مجرد تاليف، وانما لما يترتب عليها من اثار. طيب، الاسراء والمعراج كان على التحقيق وعلى ما يبدو من ظواهر القرآن الكريم بالروح والبدن، لأن القرآن الكريم لما قال سبحان الذي أسرى بعبده، ظاهر منا أنه أسرى بتمام كيان النبي صلى الله عليه وآله، بتمام كيان الدنيوي، يعني روح في جسد. لو كان المعراج بالروح لكان يقول سبحان الذي أسرى بروح عبده، ما كان القرآن يعبر يقول بعبده. الظاهر من الآية الكريمة أن الإسراء والمعراج تم بالروح والجسد. نعم، وردت بعض الروايات، رواية عن امرأة تقول ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلاقا او ليلة من الليالي، والمعراج تم بالليل، بتقول انا ما فقدت النبي بالليل ابدا، ما فقدت جسد رسول الله في الليل. استنادا الى هالرواية يقولون اذا المعراج تم عن طريق الروح، لان جسده ما فقدت زوجته فلان، فاذا لابد ان يكون المعراج بالروح لا بالجسد. هذا الكلام ايضا غير مقبول. ليش؟ لانه في انذاك يوم عرج للنبي صلى الله عليه واله وسلم قطعا ما كانت مقترنة بالنبي صلى الله عليه وآله، هذه المرأة هذه زوجته ما كانت قد تزوجها رسول الله، القضية قبل الزواج، وقبل الزواج ما كان لها نوع اقتران مع النبي حتى تعرف انه فقد الجسد او فقد الجسد. على ان التحقيق قائم على ان المعراج تم في السنة الرابعة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، وانا ذاك ما معلوم كانت مولودة او كانت في اول مولدها هذه المرأة اللي تنتهي. ثم ما يمكن احنا نترك ظواهر القرآن الكريم لقول امرأة، ظاهر القرآن الكريم ان المعراج انما تم بالروح والجسد لقول امرأة، ما نترك ظاهر القرآن الكريم. ليه؟ البعض قال بان المعراج والاسراء تم في عالم الرؤيا ولم يتم في عالم اليقظة، هذا ايضا لا دليل عليه اطلاقا. القرآن الكريم واضح ان لما يتحدث يتحدث عن امر في اليقظة، والظهور حجة، هذا امر تصافق عليه العقلاء، ظهور في كلام الحكيم يكون حجة، شخص حكيم عاقل يتكلم ظهور كلامه حجة بالتأكيد. الآية الكريمة لما تقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، الظاهر ان الاسراء كان باليقظة ولم يكن في النوم، ويؤيد ذلك الروايات التي وردت عن النبي وعن العترة الطاهرة، ويؤيد ذلك ايضا ما يروى في قصة ابي طالب عليه السلام انه ابو طالب ليلة الاسراء والمعراج ضمن القصة هذا يذكر، افتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، افتقد فوجل كثيرا، وامر بني هاشم ان يحملوا اسلحتهم حتى يجي هدد قريش ليكون مثلا مختطفين النبي قاتلين النبي ما شاكل ذلك. فبينا هو كذلك عند باب المسجد الحرام واذا بالنبي صلى الله عليه واله يدخل عليه، فيلتفت ابو طالب لمن عنده من اقطاب ورؤوس قريش، قال او تعلمون ما كنت فاعلا لو لم يخرج محمد صلى الله عليه واله؟ قالوا ما كنت صانعا؟ قال كنت اقتلكم عن اخركم لو كان الرسول ما رجع، لكن بحمد الله انه رجع سالما. ثم سأل الرسول فحدثه الرسول. الرسول بالإسراء والمعراج. فيظهر من هذه القصة أن القضية كانت في اليقظة ما كانت في النوم. على العموم على الأمر الثالث. الأمر الرابع، ما هي فلسفة الإسراء والمعراج؟ النبي صلى الله عليه وآله حينما يسرى به إلى المسجد الأقصى ثم منه يعرج به إلى السماء إلى قاب قوسين أو أدنى، السر في ذلك ما هو؟ حقيقة يمكن في هذا المقام أن تذكر عدة أسرار أو عدة أمور. أولا، لا شك أن قضية الإسراء والمعراج معجزة، والمعجزة بالتأكيد يكون لها دور كبير في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لما نتحدث عن القرآن نقول أن القرآن المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وآله، لأنه معجزة قائمة، أليس كذلك؟ قائمة بين أيدينا. هنالك معاجز غير خالدة يرويها التأريخ لكن غير خالدة، يعني ليست حية. مثلا انشقاق القمر لرسول الله، معجزة لرسول الله لكن ليست خالدة، القمر انشق والتأم وانتهت في وقته، بقى التأريخ يرويها. حنين الجذع لرسول الله، النبي لما كان يخطب مستندا إلى جذع، بعد ذلك بني له المنبر، صنع له المنبر، فكان الجذع يحن وكان يسمع صوته، صوت حنينه لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يعتبر من معاجز النبي، هذه معجزة لكنها معجزة منقطعة. المعجزة الخالدة التي لا زالت حية بين أيدي المسلمين القرآن الكريم. القرآن الكريم مما نص عليه، نص على قضية الإسراء وعلى قضية المعراج. على قضية الإسراء في أول سورة الإسراء كما قرأنا قبل قليل، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي قضية المعراج نص في سورة النجم في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. الأفق الأعلى يعني في السماء، على كل إشارة إلى رحلة المعراج. ذو مرة يعني ذو متانة وحصافة، إشارة إلى جبريل عليه السلام. فاستوى استقام واستولى، وهو بالأفق الأعلى، يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه لما أوحى إليه جبرائيل وخاطبه جبرائيل خاطبه وهو بالأفق الأعلى وليس على سطح الأرض، إشارة إلى قضية المعراج. ويتسلسل القرآن الكريم حتى يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ويتسلسل ويقول فأوحى إلى عبده ما أوحى. على كل حال هذه الآيات الكريمة بالنتيجة دالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء. فالقرآن الكريم نص على قضية المعراج، وبما أن القرآن الكريم معجزة خالدة صادقة لا ريب فيها، فإذا قضية الإسراء والمعراج أيضا قضية صادقة، لأنها واردة ضمن القرآن الكريم، هي قضية صادقة ولا ريب فيها، فتكون معجزة مستمرة باستمرار القرآن الكريم. طالما القرآن الكريم مستمر، قضية الإسراء والمعراج أيضا قضية مستمرة، لكن لا بنفسها هي مستمرة لا، وإنما أعني أن بقاء هذه المعجزة محفوظة أمر قام عليه القرآن الكريم. وإلا المعجزة الخالدة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن، لكن قضية الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وما شاكل من المعاجز التي نص عليها القرآن الكريم، هذا النوع من المعاجز معاجز ثابتة للنبي لكنها ليست مستمرة بذاتها، مثل ما مثلت لك انشقاق القمر انه التأم، وانما المستمر خبرها واعجازها بدليل قطعي وهو القرآن الكريم. فالسر الاول ان قضية الاسراء والمعراج معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى شاء بان يعد رسوله الكريم من خلال الإسراء والمعراج إعدادا قلبيا وعقليا وفكريا. التفت جيدا، إعداد المقصود به نفسي يعني اعتبار ما كان النبي عانيه من آلام أول البعثة، حيث أن النبي حورب محاربة شديدة، واجهوه بتكذيب، واجهوه بشبهات، واجهوه باتهامات، حتى قال كلمته المشهورة: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي لفظ: ما أوذي أحد مثل ما أوذيت. الله تعالى شاء بأن يطيب قلب رسول الله، عملية تسوية للنبي، عملية الحقيقة يعني مسح ألم عن قلب النبي صلى الله عليه وآله. فكانت تلك العملية عملية الإسراء والمعراج، فهي عملية تسلية لرسول الله على أوله، وبنفس الوقت إعداد عقلي. لا شك أن رحلة الإسراء والمعراج فيها توسيع للآفاق، توسيع لآفاق النبي صلى الله عليه وآله الذي كلف بهذه الأمانة الكبرى، بأمانة الدين، بهذه القيادة العظمى، قيادة المجتمع الإسلامي، بهذه المهمة الخطيرة التي مهمة التغيير الحضاري الكبير في العالم. هذه المهمة تتطلب سعة أفق عند النبي صلى الله عليه وآله. لا شك أن لما يعيش في منطقة محصورة كمنطقة الحجاز مثلا، غير ما يعرج بروحه وبجسمه إلى السماء فيطلع على تلك العوالم من الملكوت الأعلى، بالتأكيد هذا له أثر كبير جدا في توسعة آفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت الآن جرب نفسك لما تعيش في منطقة ضيقة فترة، ثم تخرج عنها فترى أجواء أخرى من العالم، دول أخرى، بلدان أخرى، قطعا له أثر كبير على أفقك العقلي. فثانيا عملية إعداد عقلي لأفق النبي صلى الله عليه وآله، وثالثا أنها عملية إعداد فكري وعقيدي. كيف إعداد فكري وعقيدي؟ لأن قطعا النبي صلى الله عليه وآله لما يرى آيات ربه الكبرى، كما عبر القرآن الكريم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بالتأكيد هذا له أثر كبير في تعميق عقيدته بربه تبارك وتعالى، في تعميق يقينه بربه تبارك وتعالى. انتم الان تلاحظون ان العلم الحديث كلما يتطور، وخاصة علم الفلك، كلما يزداد عمقا في تقليل قضية وجود الله تبارك وتعالى. هذا كتاب الله يتجلى في عصر العلم لقرابة 30 عالم اوروبي او غربي، دليل على ذلك هؤلاء من خلال ابحاثهم العلمية انتهوا الى انه لا بد لهذا الوجود من موجد وهو الله سبحانه وتعالى. الابحاث العلمية بطبيعتها مع الانصاف تؤدي الى اثبات وجود الله تبارك وتعالى وتعميق العقيدة بالله تبارك وتعالى. هذا الوجود من موجد وهو الله سبحانه وتعالى. الابحاث العلمية بطبيعتها مع الانصاف تؤدي الى اثبات وجود الله تبارك وتعالى وتعميق العقيدة بالله تبارك وتعالى. فمن اسرار رحلة الاسراء والمعراج انها عملية تعميق للعقيدة، وخاصة في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتأكيد ان الرسول هو صاحب العقيدة اليقينية، يعني يقين النبي ما فيه شك ولا اشكال، مع ان كلام في ذلك، لكن الله يجري الاشياء باسبابها. من اسباب تعميق عقيدة النبي صلى الله عليه وآله ويقينه ان الله تعالى اطلعه على ذلك الملكوت الاعلى وما فيه من ايات كبرى، وانه اوحى اليه في ذلك العالم ما اوحى. لكن السؤال ان هذه الرحلة ممكنة او لا، يعني خاصة في ذلك الزمان اللي ما كانت وسائل التقنية مثلا المتطورة بشكل بحيث يمكن انه النبي صلى الله عليه وآله يقطع ذيك المسافات الطويلة بهذا الشكل السريع، لان الرواية تقول ان العملية تمت في ثلث ليلة، كل هذه العملية بكل سرعة في ثلث ليلة تمت عملية الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وآله أول ما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه العملية تمت عن طريق الإعجاز كما هو واضح، ما تمت عن طريق الانتقال البري الطبيعي مثلا لا تمت عن طريق الاعجاز بسرعة نعم سريعة جدا. وما مكث النبي صلى الله عليه وآله طويلا في المسجد الأقصى، إنما مباشرة كانت محطة انتقالية أسمى بمطار من الأرض إلى السماء، فانتقل النبي صلى الله عليه وآله من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى. هذه العملية بأسرها اطلاع على الملكوت الأعلى تم في ثلث ليلة. الشا ما يهمنا تم في ثلث ليلة أو ليلة، أفرض ليلة مثلا، الكلام قطع هذه المسافات الطويلة بهذا الشكل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله عرج بروحه وجسده. هذا يمكن تصوره؟ إيه نعم يمكن تصوره من الناحية العقلية، ما بمحذور عقلي إطلاقا، مستحيلات العقلية محدودة، الدور مستحيل، التسلسل مستحيل، اجتماع النقي غير مستحيل، هذا مو من المستحيلات العقلية، ممكن عقلا ممكن. أما عملا، عملا احنا ما ندعي بأنه وقع بشكل عادي، إنما وقع بشكل معجزة. الله تبارك وتعالى يحكي لنا في قصة آصف ابن برخيا لما جاء بعرش بلقيس، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به من قبل أن يرتد إليك طرفك. من قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني بالتقدير تقريبا في حدود افرض مثلا ربع ثانية، بالتحديد في حدود ربع ثانية في هذه الفترة الوجيزة جدا كانت عملية انتقال عرش بلقيس من اليمن من سبأ الى فلسطين، رغم ان المسافة افرض مثلا قرابة 5000 كيلومتر، مع ذلك في خلال ربع ثانية قبل ارتداد الطرف، لانه عملية الطرفة الواحدة للعين تستغرق تقريبا نصف ثانية اللي هي اللحظة. عندئذ هذه العملية الطرفة وبها فيها عملية غمض وفتح للعين مثلا، او فتح وغمض، الطرفة الواحدة نصفها هو عبارة عن نصف اللحظة. من قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني نصف لحظة اللي هو عبارة عن ربع ثانية تقريبا، خلال ربع ثانية المسافة الطويلة اللي هي من فلسطين الى سبأ استطاع آصف ابن برخية ان يأتي بعرش بلقيس، وليس بعسير على الله سبحانه وتعالى، لان يعرج برسوله الكريم صلى الله عليه وآله الى السماوات العلى بتلك السرعة الفائتة. اضف الى انه العلم الحديث ما اصبحت القضية معضلة بالنسبة اليه، قضية الانتقال من المسجد الاقصى الى قاب قوسين او ادنى بهذه السرعة المذهلة، الواقع يطلع على منتجات العلم الحديث القضية تصبح طبيعية كأنها بالنسبة له. الان العلم الحديث مثلا يثبت ان الموجات غير المرئية للجاذبية تخترق العالم تتجاوز الزمن بدون زمن، الموجات غير المرئية للجاذبية تتجاوز الزمن مثلا، الانسان اللي استطاع بان يغامر بالفضاء بالسرعة المذهلة هذا اليوم اصبحت القضية قريبة بالنسبة له، قريبة التصديق. تمكن الانسان من صنع ما يقطع 13 كيلو متر في الثانية الواحدة، تمكن الانسان من صنع هكذا جهاز يقطع 13 كيلو متر في الثانية الواحدة، هذا كله يقرب لفكرة الإسراء والمعراج، هذا في حدود قدرة الإنسان، الإنسان المحدود، فالإنسان المحدود اللي يستطيع أن ينتج كل هذه المنتجات الحديثة بالسرعة المذهلة، هذا الإنسان المحدود كيف لا يقوى رب الإنسان تبارك وتعالى على أن يسري ويعرج لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الرحلة. على كل حال، إذا من ناحية الإمكان عقلا وكذلك عادة وطبيعة ممكن غايته عملية إعجازية، النبي ما كان عنده جهاز متطور حضاري تقني حديث مثل ما عندنا في مثلا، إنما عرج به على البراق كما ورد في كلام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء. كانت المركبة الفضائية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله في هذه العملية هي عبارة عن البراق. فالخلاصة أن الإمكان أيضا ممكن فضلا عن العقل العلم
النقل الصحيح.
نحن كمسلمين ومعتقدون بان كل ما في القرآن الكريم هو كلام صدق وحق ولا يتطرق اليه الريب. وقد نص القرآن الكريم على هذين الحدثين، على حدث الاسراء من جهة وعلى حدث المعراج من جهة اخرى. فاذا قضية الاسراء والمعراج من القضايا المسلمة عند المسلمين والتي قام عليها الدليل. وهنالك فروع في قضية المعراج، من جملة الفروع مثلا ان الاذان شرع في عملية الاسراء والمعراج، هذا خلافا لبعض الروايات التي تروي ان الاذان انما شرع فيما بعد ذلك. ان الاذان شرع مثلا في السنة الاولى للهجرة، بعضهم يذكرون مثلا قبل الهجرة بسنة او بسنتين، لكن التحقيق ان جبرائيل اذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المسجد الاقصى، ثم اذن مرة اخرى لما بدأت الرحلة، يعني عند الاستقرار في المسجد الاقصى اذن جبرائيل، وعند الانطلاق من المسجد الاقصى الى سدرة المنتهى اذن مرة اخرى. هذا هو المروي عن الائمة من اهل البيت عليهم السلام، وهو المروي ايضا عن عبد الله بن عمر، والمروي ايضا عن بعض الصحابة الاخرين، خلافا للمشهور من روايات اخرى وردت. الفت نظرك الى اذا طالع الروايات، الروايات طبعا ما يمكن الركون الى صحتها. رواية تقول ان النبي صلى الله عليه وآله اراد علامة او اشارة لحضور وقت الصلاة، فما هي الاشارة او العلامة اللي من خلالها يعرف الفرد المسلم ان وقت الصلاة قد حضر؟ فمثلا اليهود العلامة عندهم لطقوسهم العبادية بوق معين، يستعملون البوق. النصارى يستعملون الناقوس. جماعة اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله انه يمكن رفع راية معينة، خلي راية معينة، متى ما رفعت هذه الراية فهي علامة على حضور وقت الصلاة. فيذكرون على الشكل انه الرسول كان متحيرا فيما يعلم به على حضور وقت الصلاة. بل اثناء دخل عليه شخص يقال له عبد الله ابن زيد، وقال يا رسول الله انا رأيت كأني بين النائم واليقظان، بعضهم اصلا يقول باليقظان، رأيت كأن جبرائيل يؤذن وقرأ فصول الأذان. فالنبي صلى الله عليه وآله التفت إلى بلال، قال يا بلال اذهب مع عبد الله بن زيد، فما قال لك فقله في الأذان، روح أذن مثل ما يعلمك عبد الله بن زيد. صار عبد الله بن زيد معلم محمد صلى الله عليه وسلم، قلت جبرائيل يسمع من جبرائيل، التفت عبد الله بن زيد يسمع من جبرائيل ويعلم النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون بأن الأذان تعلم النبي بها الطريق ببركة عبد الله بن زيد. ويذكرون شخص آخر أيضا ما أحب أن أذكر اسمه، بعضهم يقول هذا الشخص الآخر إجا دخل للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أراك مهتما مغموما، قال أي مغموما أنه كيف أخبر المسلمين بأوقات الصلاة، قال ما مشكلة أنا رأيت في الرؤيا كأن جبرائيل يعلمني فصول الأذان وقرأ فصول الأذان، والنبي صلى الله عليه وآله أقرها. ليش جبرائيل ما يعلم النبي رأسا؟ ليش عبد الله بن زيد أو فلان ابن علان مثلا هو نعم يتعلم من جبرائيل ثم يعلم النبي صلى الله عليه وآله؟ على كل حال هذه الروايات روايات لا يمكن الركون إليها بحال من الأحوال. الصحيح كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الباقر عليه السلام وعن آخرين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله علم الأذان في عملية الإسراء، وصل إلى المسجد الأقصى فقرأ عليه جبرائيل فصول الأذان، ثم لما انطلق من المسجد الأقصى إلى السماء قرأه عليه مرة أخرى. هذا هو الصحيح. على أي حال المسجد الأقصى إذا مما يتميز به أنه منطلق معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسجد الأقصى له مزايا عديدة من اهم واولى مزايا انه القبلة الاولى للمسلمين. والمزية الثانية لهذا المسجد بالنسبة لنا كمسلمين انه منطلق ومطار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج. طبعا للمسجد الاقصى مزايا اخرى بالنسبة الى الانبياء السابقين. المسجد الاقصى مهد الرسالات، مئات بل الوف الانبياء الذين كان مقر ومحط رسالتهم المسجد الاقصى. اضافة الى ذلك ان المسجد الاقصى او ما حوله، قل ما حول المسجد الاقصى، هو مدفن لكثير من الانبياء السابقين صلوات الله عليهم. هذه المنطقة التي بارك الله تعالى فيها، جعلها محلا لبركاته، لفيوضاته، لخيراته، مهدا لرسالاته ولنبواته، فضلا عن انها كانت القبلة الاولى للمسلمين والمنطلق لمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منطقة البيت المقدس، منطقة القدس، هذه المنطقة المقدسة التي فتحها المسلمون بتخطيط الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه. دخلها الاسلام بعد ان جاء المسلمون الفاتحون، حاولوا فتح المنطقة فلم يستطيعوا، الى ان استغاث الخليفة الثاني بالامام امير المؤمنين ووضع له الامام الخطة، خطة فتح بيت المقدس. هذه الخطة كما يذكر المؤرخون، خطة فتح بيت المقدس، كانت بتخطيط علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ الاسلام في تلك المنطقة، الاسلام المحمدي يعني، بدأ في تلك المنطقة بداية قوية، وبقي هكذا الى ان دنست هذه المنطقة المقدسة ببراثم الصهيونية المجرمة التي حاولت ولا زالت تحاول ان تزيد هذه المنطقة عيثا وفسادا واستهتارا بالقيم والمبادئ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما تعلمون ان هذه حلقة من حلقات مصائب المسلمين، حلقة من حلقات ظلامات الاسلام، وان هذه النكبة التي اصابت المسلمين او هذه النكسة التي مرت المسلمين لا يمكن ان في الواقع يتخلصوا منها الا عن طريق رجوعهم للاسلام. هم فتحوا القدس بالاسلام ولن يطهروه الا بالاسلام. لا يمكن لاي مبدأ او لاي نظام اخر ان يحرر القدس او المسجد الاقصى اطلاقا، وقد اثبتت التجارب ذلك. وانتم ترون الى اليوم المسجد الاقصى مكبل واسير بايدي الصهيونية المسلمة، والى الان لم يلح اي بارق امل للفتح والنصر على يد تلك الانظمة التي ابتعدت عن الاسلام. الحل هو بالاسلام فقط، بل بالعكس تجد ان المسلمين بدلا من ان يستعيدوا المسجد الاقصى، تجد انهم بالتدريج يذبحون في اماكن اخرى في العالم. وتجد ان المجازر باستمرار، تجد ان الصليبية ايضا استعادت نشاطها لضرب الاسلام ولضرب المسلمين، والسبب هو تخاذل الامة الاسلامية كامة عن رسالتها، لانها اصبحت اشتاتا، لانها اصبحت طرائق قددا. عندئذ يتمكن منها الصهيوني، يتمكن منها والصليبي، يتمكن منها وها هي البوسنة والهرسك، كانه تحت وطأة الصرب الصليبيين المجرمين. في الواقع ان الحل الوحيد كما نعلم هو بالاسلام، والاسلام فقط لاعادة اولى القبلتين وثاني الحرمين ومطار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج. هذه الفضيلة لأهميتها تجد ان الامام زين العابدين سلام الله عليه كرس لها جملة من خطبته المباركة، وذلك في مجلس يزيد بن معاوية، حينما خطب الامام سلام الله عليه ذكر معراج جده رسول الله صلى الله عليه وآله. كما تعلمون في بدء الامر كانت الاشاعة بان السبايا سبايا خوارج، ولهذا الامام السجاد عليه السلام اغتنم الفرصة لتوضيح الحقيقة للناس. يزيد بن معاوية ابتداء امر خطيبا امويا ان يصعد المنبر وان يطعن في علي والحسن والحسين, فصعد المنبر فخاطبه الامام السجاد عليه السلام قال له ويحك ايها الخاطب لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. فعندئذ استأذن الامام سلام الله عليه من يزيد ان يصعد المنبر, قال اذا لي ان اصعد المنبر حتى اتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعه اجر وثواب. ابى يزيد بن معاويه اباء شديدا حتى قال له بعض من حضر ائذن له ان يرقى الاعواد ويتكلم بما قال يعني بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعه اجر وثواب. قال اما انه لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحه ال ابي سفيان. قيل له انه غلام ما عسى ان يحسن من الكلام شيئا, كان عمر الامام سلام الله عليه انذاك قرابه 22 سنه لان مولد السجاد عليه السلام كان عام 38 وحادثه كربلاء في اوائل 61 قرابه 22 سنه مثلا او بين 22 و23 سنه. ما عسى ان يحسن هذا الغلام من الكلام شيئا. قال يزيد بن معاويه ليس كما تظنون انه من اهل بيت زق العلم زقا. على كل حال لم يزالوا به حتى اذن له, فصعد الامام عليه السلام في المنبر وخطب. افتتح خطبته اولا بحمد الله والثناء عليه, وهذا الفصل من خطبة الامام فصل توحيدي, ثم الفصل الثاني فصل وعظي, ثم الفصل الثالث الذي هو موضع شاهدنا الفصل المتعلق باهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قال اعطينا ستا وفضلنا بسبع, اعطينا العلم والحلم والسماح والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين, وفضلنا بان منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سيدة النساء فاطمة ومنا سفة هذه الامة حسن وحسين ومنا مهديها, يعني الامام صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه السلام ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي. وكانت القلوب باجمعها متلهفة ان تسمع من الامام عليه السلام من هو هذا الذي يقول عنهم يزيد بانهم خوارج, من هذا؟ واذا بهذا الشخص يعتبر من لباب الاسلام من قلب الاسلام. هؤلاء هم سادة الدنيا على الاطلاق, لا انهم خوارج كما زعم يزيد بن معاوية. فقال عليه السلام انا ابن مكة ومن, لانه الاشاعة كانت انهم مثلا من الديلم او من الروم او من الترك او من كابل او ما شاكل. قال انا ابن مكة ومنى, انا ابن زمزم والصفا, انا ابن من حمل الزكاة باطراف الرداء ووزعها على الفقراء, وفي قراءة انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء, اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وآله اعاد الحجر الاسعد الى مكانه في القصة المعروفة. ثم قال عليه الصلاة والسلام انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, انا ابن من عرج به الى السماء, انا ابن من حمل على البراء في الهوى, انا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى, انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اسم يقراها فكان من ربه زيادة, هذا غير صحيح, انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى, انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى. من هذا صاحب كل هذه الصفات؟ قال انا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عطف على اوصاف جده امير المؤمنين سلام الله عليه فقال انا ابن علي المرتضى, انا ابن من ضرب خراطيم الخلق بسيف ذي الفقار حتى قالوا لا اله الا الله, انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين, انا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين ووارث النبيين وقامع الملحدين ومبيد المشركين ثم قال عليه السلام: انا ابن المذبوح بكربلاء، انا ابن محجوز الراس من القفا، انا ابن مسلوب العمامة والرداء، انا ابن من بكته الملائكة في السماء وناحت عليه الجن في الارض والطير في الهواء. ولم يزل يقول انا حتى ضج المجلس بالبكاء والنحيل، خشي يزيد من اندلاع الفتنة وانقلاب الامر عليه. لهذا امر المؤذن، فلما قال الله اكبر قال الامام: كبرت كبيرا لا يقاس وعظيما لا تدركه الحواس. ولما قال اشهد ان لا اله الا الله قال الامام: شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري. ولما قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله، التفت الامام الى يزيد قال: يزيد، محمد هذا جدي ام جدك؟ فان زعمت انه جدك فقد كذبت واثمت، وان قلت انه جدي فلم قتلت عطرته؟ لم قتلت ولده الحسين وسبيت نساءه على احلاس احتاب الجمال بغير غطاء ولا وطاء؟ سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء للشام مجلوم، عادت زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شبه مذنوب، راح اليسار وقطع مدروب. اكمل الامام خطابه، نزل من المنبر يتمشى يروح عن نفسه قليلا لشدة المرض، يقول: ان منهان رأيت الامام يتمشى وعوداه كالقصبتين يابستان. نعم، كان يتصبب منهما القيح والدم. قلت له: سيدي يا ابن رسول الله، كيف امسيت؟ قال: امسينا كبني اسرائيل في آل فرعون، يذبحون رجالهم يستحيون نساءهم. امست العرب تفتخر على العرب على العجم بان محمدا منها، وامست قريش تفتخر على سائر العرب ان محمدا منها، وامسينا آل محمد مقتولين مشردين، فانا لله وانا اليه راجعون. يقول: بينا هو يكلمني واذا بصوت امرأة تنادي: الى اين يا نعم الخلف لنعم السلف؟ فتركني، قطع حديث معي ومضى اليها مسرعا. سألت عنها قالوا: هذه عمته زينب. انا منين وانت منين يا بيا؟ اخذت اخوتي عباس وحسين والاكبر وجاسم الطيبين الطيبين، التفت على اليسرى واليمين، لا عباس يبرالي ولا حسين. اقلب طرفي لا حمي ولا حما. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، تقبل صيامنا وقيامنا في شهرك العظيم. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار، واجعل عواقب امرنا الى خير، وبلغ اموات الجميع لا سيما اموات المؤسسين ثواب الفاتحه مع الصلوات.